الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ما لنا والخطوب تعدو علينا كل يوم مفوقات نصولا، فكأنا للنائبات خلقنا لا نرى للفرار عنا سبيلا. أنا جلد على نزول الرزايا، ولئن هدت الجبال نزولا، وإذا يا سامن الزمان اختبارا لرزاياه قلت صبرا جميلا، يا ما أرى يا صبري الجميل جميلا، إن تذكرت ما أصاب البتول فقد أحمد وناح طويلا، وبكت حسرة وأبدت عويلا، يا لم يخلف خير النبيين فيهم غير بنتين فجرعوها وبيت قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يك استئذان، فقال إي وعزة الجبار ليس على الزهراء من خماري، لكنها يا لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب، فمذ رأوها عصروها عصرا كادت بنفسي أن تموت حسرا، تصيح أيا فضة أيا أسندني، تصيح أيا فضة أيا أسندني، فقد وربي أسقط جنيني، وأسقطت بنت الهدايا وحزنا جنينا ذاك المسمى محسنا، يا الباب لبست الحزن طول الدهر، يا الباب ذهيل ولا بقى لفكير، يا الباب انشدك ويا عين محسن صقاط، يا الباب بيوم العصر والزهر الزكية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون لاحظوا أيها الأحبة في القرآن الكريم أسلوب الخطاب هذا الأسلوب الرباني يتخذ من فطرة الإنسان نوع من التناغم حتى يصل إلى أعماق الفطرة دائما القضايا الكبرى في القرآن الكريم عندما يريد أن يتحدث الحق سبحانه وتعالى تجد القرآن يقدم مقدمة عندما تريد أن ترى شيء من الأشياء المهمة ممكن أنك تنظر إلى ذلك الشيء بمنظار هذا المنظار يكبر لك الأشياء يريك الأشياء على حقيقتها في القرآن الكريم بالنسبة للحقائق الكبرى للقضايا الكبرى إذا أراد أن يتحدث معنا نحن المؤمنين يوجد منظارا لنا أولا لكن ليس منظارا ماديا لا منظار روحي منظار عقلي منظار للنفس وأكبر منظار للنفس وللروح وللعقل التقوى دائما إذا أراد القرآن أن يتحدث إذا أراد أن يتحدث عن قضايا كبرى يبدأ بالتقوى اتقوا الله بعد التقوى رأسا تجد قضية كبرى يذكرها القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله لكن ما تجد في القرآن الكريم آية فيها اتقوا الله حق تقاته إلا هنا كل ما يتحدث القرآن عن قضية عظيمة قضية كبيرة يقول اتقوا الله ولتنظر نفس اتقوا الله وكذا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إلا في هذه القضية لاحظوها لاحظوا أيها الأحبة خصوصا هذه الليلة العظيمة ونحن بجوار هذه السيدة روحي لها الفداء نريد أن ننتفع بهذا المجلس وبهذا المحضر إذا خرجنا نأخذ فائدة معنا ماذا انتفعنا بهذه اللحظات والدقائق التي أمضيناها علما هو الجلوس في هذه المجالس يغسل الذنوب من الإنسان نفس الجلوس في المجلس فقط تحضر الحضور هو شيء عظيم لكن لاحظ الفائدة لم يتحدث القرآن ولم يطلب التقوى بحقها إلا في هذه الآية في هذه القضية الكبرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يعني هناك قضية أكبر من كبيرة قضية جدا عظيمة أكبر حتى من يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اجت هذه القضية واعتصموا بحبل الله القضية الكبرى حبل الله فمن هو حبل الله وكيف تعتصم به اسمع القرآن كيف يحدثنا أيها الأحبة الناس يمشون في الحياة ولكل وجهة هو موليها، كل واحد له مشية خاصة يمشي، لكن هذه المشية مهما تعددت ممكن أنها تنقسم إلى قسمين: مشية للدنيا ومشية للآخرة. واحد يمشي للآخرة: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه، هناك طريق للآخرة. وواحد يمشي إلى الدنيا من أجل الدنيا، مشية الدنيا مشية متعثرة مكبا على وجهه، أفمن يمشي مكبا على وجهه، هذا طالب الدنيا، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. الصوت واضح عندكم في الداخل؟ واضح واضح، لأن في رنة قوية داخل المجلس. على كل واضح صحيح؟ الأصل إيصال هذا الصوت لكم أيها الأحباب. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. صاحب الصراط المستقيم صاحب الآخرة. الذي يطلب الآخرة تأتيه الدنيا صاغرة، لكن ما رأينا أحدا طلب الدنيا وجاءته الآخرة. في أحد طلب الدنيا وجاءته الآخرة؟ مستحيل. الذي يطلب الدنيا لا تأتيه الآخرة، الآخرة ما تتبع الدنيا، ولكن الدنيا تتبع الآخرة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. ولذلك هذا الذي يتصور أنه شاطر وأنه حكيم وأنه كذا عندما يتوجه إلى الدنيا بكل مشاعره وجوارحه، هذا إنسان خاسر، هذا يخسر نفسه ويخسر أهله ويخسر قضيته. لأن لو كانت هذه هي الشطارة وهذا هو النجاح أن الواحد يطلب الدنيا، ما في أحد أعقل ولا أحكم من علي بن أبي طالب بعد رسول الله، صح ولا مو صحيح؟ كيف يخاطب الدنيا؟ يقول: يا دنيا يا دنيا إليك عني، طلقتك ثلاثا لا رجعة لي فيك. الدنيا هاي الدنيا الذهب والإبريز والفضة، يا صفراء ويا بيضاء غري غيري. الدنيا دنيا الكراسي والوظائف، دنيا السلطنة والملوكية، على ظلم الناس، على سحق حقوق الأبرياء، على هضم الشعوب، لا خير بها أبدا. الخلافة التي تقوم على جماجم الناس وعلى دماء الناس، الحاكم الذي يجلس على كرسيه على عرق الناس وعلى أتعابهم وعلى ضمائرهم وعلى حقوقهم، هذا الحاكم لا يحكم الناس في الحقيقة، إنما يحكم الحديد والنار. لذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لابن عباس: كم تساوي هذه النعل؟ قال: لا قيمة لها. قال: والله إنها عندي أفضل من خلافتكم، إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. هذا الكرسي إنما يكون كرسي صادق عندما تنصر المظلومين. الحاكم يكون حاكم يعيش في القلوب عندما ينصر المظلومين، عندما يقف ضد الظالمين، عندما يتحسس آلام المحرومين، عندما يتحسس الفقراء والمساكين، عندما يشعر بشعورهم، عندما يقول: أقنع من نفسي بأن يقال هذا أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر، أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش. وما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها، أو المرسل شغلها تقممها. علي بن أبي طالب عندما يلتقي بأصحاب الجمل في البصرة يقول للحواريين الذين معه، يقول: والله لو قتلوا رجلا واحدا مسلما، هذا الجيش الذي تقوده عائشة ويقوده طلحة والزبير، هذا الجيش اللي يبلغ تعداده أكثر من 50,000،
لو قتلوا مسلما واحدا لحق لي قتل هذا الجيش كله. لماذا؟ لأنهم قتلوا المسلم في حال كونهم ظاهرين ضد إمام زمانهم. هذا معنى كلام الإمام علي. وإلا النفس بالنفس، واحد يقتل واحد، لكن شوف جيش إذا يشترك بقتل إنسان كل هذا الجيش. الإمام علي يقول لا قيمة له، لأنهم وقفوا ضد الحق وضد صاحب الحق. من هنا نبدأ أيها الأحبة، من أراد الآخرة وسعى لها سعيها. الإنسان خلقه الله في تركيبة عجيبة، هذه التركيبة تركيبة موجودة، ممكن أن يمشي مع الحق وممكن أن يمشي مع الباطل. كل جوارح الإنسان، هذه العين والأذن واللسان واليدين والرجلين والبطن والفرج وكل الجوارح، ممكن أنك توجهها إلى الحق فتسمع الحق بأذنك. الذين هم عن اللغو معرضون، صح ولا مو صحيح؟ فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وتعيها أذن واعية، هذا الحق. لكن على الباطل، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله. العين كذلك تحفظها من الظلم، تحفظ العين من الشهوات، تحفظ العين من الحسد. نظرة الحسد حرام. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا، نظرة الشهوة حرام. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، ها صح. نظرة الاستهزاء والسخرية بالناس حرام. ويل لكل همزة لمزة. إذن العين فيها جانب أنك تذهب مع الشيطان، لكن جانبها العظيم وين؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ يا شاب، افتح كتاب واقرأ، افتح القرآن واقرأ، اقرأ علوم أهل البيت. رحم الله من أحيا أمرنا، يقول الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه، ولما يسأله أبو الصلت الهروي الثقة الرجل العظيم كيف يحيي أمركم سيدي، قال يتعلم علومنا ويعلمها الناس، فإن الناس لو عرفوا محاسن كلامنا اتبعونا. إذن اقرأ بعينك، أول كلمة اقرأ. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وفي الأرض آيات للموقنين. انظر وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هاي عين للنظر وللقراءة وللبكاء من خشية الله، ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. دمعة واحدة في جوف الليل تخلو بينك وبين رب العالمين، خصوصا ليلة الجمعة. بعيدا عن الغافلين، في ناس الليلة يسهرون ليلة الجمعة، لكن سهرهم مع الشيطان، يسهرون في جحيم أحاط بهم سرادقها. لكن واحد يسهر هذه الليلة كما يقول أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه، إذا جن عليك الليل وسحر ليلة الجمعة قم واغتسل وصلي ركعتين. وهاي الركعتين يذكرهم الإمام الصادق، وهما ركعتا الإمام صاحب الأمر الإمام الحجة سلام الله عليه. كل أهل البيت يذكرون هالركعتين إكراما للإمام سلام الله عليه، أنك تصلي هذه الليلة بعد منتصف الليل تغتسل تصلي ركعتين مثل صلاة الصبح، لكن إذا وصلت إلى إياك نعبد وإياك نستعين في سورة الحمد تكررها 100 مرة وتكمل صلاتك. وبالركوع تقول ما تركع 7 مرات، لا هو الركوع واحد، تقول سبحان ربي العظيم وبحمده 7 مرات، بالسجود كذلك تقول تكرر اللفظ وليس العمل. الركوع واحد والسجود واحد. بعد ذلك 100 مرة اللهم صل على محمد وآل محمد وتطلب حاجتك. هذه معجزة، هذه الصلاة معجزة. تقرأ الحواميم 7 من سورة غافر إلى الأحقاف، ليلة الجمعة. يعقوب سلام الله عليه عندما سأله أبناؤه قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، قال سوف أستغفر لك. يعني إلى سحر ليلة الجمعة دمعة واحدة من خشية الله في هذه الليلة، انظر إلى هذه الدمعة ماذا تصنع عند الله سبحانه وتعالى، أو دمعة أخرى عند رب العالمين عندما تذكر أهل البيت وتبكي عليهم، لها ثواب عظيم. ودمعة أخرى ما يعرف ثوابها إلا الله فقط، حتى جبرائيل ما يعرف ثوابها، إذا ذكرت الحسين ودمعت عيناك. هذه الدمعة على الحسين ما يعرف أحد ثوابها أبدا إلا الله، إلا الله. ترفع هذه الدمعة إلى رب العالمين مباشرة، لأن قضايا الحسين كلها مباشرة إلى الله، دائما عند الله. كما يخاطب الإمام الصادق في الزيارة، يخاطب الإمام الحسين يقول أشهد لقد سكن دمك الخلد واقشعرت له أظلة العرش. إذا كان دم الحسين سكن الخلد، والخلد هو ما في وراء شيء بعد، فأين روح الحسين تسكن وأين نفس الحسين تسكن؟ هذا للذين لا يعرفون من هو الإمام الحسين، يريد الإمام الصادق سلام الله عليه يعرف العالم. فهذه الدمعة الواحد، طيب إذن هذه العين للقراءة وللنظر وللتأمل صح، وللبكاء من خشية الله، وللبكاء لذكر الحسين. اللسان كذلك تقول فيه الحق وتقول فيه الباطل. إذن هذه تركيبة عجيبة، تركيبة الإنسان، هذه التركيبة ما موجودة في كل المخلوقات إلا عند الإنسان سبحان الله لا إله إلا الله. فإذا عرف الحق هذا الإنسان كيف يمشي؟ طبعا الجن عندهم هذا الاختيار، لكن عند الإنسان أعمق وأكبر وأكثر دقة. فإذا اتجهنا إلى هذا المعنى أيها الأحبة، ولاحظنا أن هناك قضية كبرى يجب أن نتجه بكل مشاعرنا إليها، القضية هذه يا أيها الذين آمنوا، خطاب للمؤمنين، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن هناك قضية كبرى راح تجي مباشرة بعد هذا الحديث. ما هي القضية الكبرى؟ واعتصموا بحبل الله جميعا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله. طلب منك أن تتق الله، يكون متقي، أخاف الله. فينا واحد يخاف من رب العالمين أكثر مما يخاف من الناس؟ شايفين هالحالة في النفس ولا ما شايفينها؟ الفرق بين الخوف من الله والخوف من الناس تعرف الفرق ما هو؟ إذا خفت الله فررت إليه، رحت إلى الله. إذا خفت الناس فررت منهم. اللي يخاف من الناس يفر منهم، يشرد منهم، لكن اللي يخاف من الله ما يشرد منه، يروح له. فإذا هذا الخوف خوف تربية، خوف تربية، خوف تكامل، الإنسان يتكامل بهذا الخوف. ولمن خاف مقام ربه جنتان، لاحظوا التعبير، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. يجب أن تذكر هذه النعمة، وهذه النعمة بسببها ألف الله بين القلوب. واذكروا نعمة الله عليكم. دائما الكريم، اسمع شوف، الكريم إذا أعطاك عطايا ويريد أن يذكرك بالعطايا، ما يذكرك بالعطايا الصغيرة، علما أنها بالنسبة للكريم كلها في مستوى واحد، المتعلقة بالدنيا بالحياة. لكن القضايا الكبرى الكريم يذكرك بالقضية الكبرى، عندك مواقف مع هذا الكريم فيذكرك بأكبر موقف. لما يقول واذكروا نعمة الله، في نعمة موجودة خاصة يجب أن تذكرها، يعني النعمة الكبرى التي حصلت يوم الغدير، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. شوف، ورضيت لكم الإسلام دينا، أي إسلام؟ هذا إسلام الغدير. لذلك ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني مسلمون من يوم الغدير. شوف التعبير الدقيق هذا هنا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الآن لاحظوا الاختلاف كيف، هذا الاختلاف الذي يحصل بين البشر. نحن لا نتحدث عن أصل الاختلاف، الاختلاف له أصل في الوجود، الكون قائم على التفاوت وعلى التفاضل وعلى التعددية وعلى الاختلاف، هذا مما لا شك فيه، هذا موجود. الناس يتفاوتون بعقولهم وأفكارهم، بدرجات إيمانهم، بمعرفتهم، الناس حالات ومنازل ودرجات، شيء طبيعي هذا. لكن أين نحن نتحدث أيها الأحبة؟ نتحدث عن الاختلاف الذي يؤدي إلى الاقتتال. هذا الاختلاف يجب أن لا يكون. برير بن خضير يوم عاشوراء من أصحاب الحسين خاطب الذين خرجوا لقتال الحسين، قال: ونحن وأنتم حتى الآن، يعني إلى صبيحة يوم العاشر، على دين واحد، ما لم يقع بيننا وبينكم السيف، فإذا وقع السيف انقطعت العصمة، وكنتم أمة وكنا أمة. إن الله ابتلانا وإياكم بذرية نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم لينظر ما نحن وأنتم فاعلون، إنا ندعوكم إلى نصرهم وخذلان الطاغية يزيد وعبيد الله بن زياد. هذا شيء عظيم، شيء رهيب أيها الأحبة. هذا الرجل متخرج من مدرسة أمير المؤمنين، يجلس يوم عاشوراء وهو قارئ للقرآن ومن شيوخ القراء في جامع الكوفة، وله في الهمدانيين شرف وقدر ومنزلة ومكانة، فيتحدث مع أولئك يبين لهم معنى الاختلاف. الاختلاف إذا كان موجود بطريقة الحياة، بطريقة العيش، بالمنازل، بالكل شيء، اختلاف ما يكون بأصل الفطر. الفطرة أساسا ما نختلف عليها، الفطرة تقضي علينا وتقتضي منا أن نلبس لباس، فكلنا لابسين لباس، لكن كل واحد يختلف لباسه عن الثاني. هل هذا الاختلاف اللي موجود باللباس يسبب أني أكون عدو لك وتكون عدو إلي؟ لا، ما هي الفطرة أساسا جمعتنا على اللباس، فالاختلاف صار بطريقة إشباع الفطرة. هنا شيء، هذا لاحظوا، ما لم نصل إلى العقيدة. الفطرة تقتضي أن نسكن ببيت، كل واحد له بيت، لكن بيت يختلف من بيت إلى بيت، الأمور تختلف. واحد يريد أن يطرح موضوع، كل واحد له أسلوبه بطرح هذا الموضوع. نطلب من 1000 شخص أن يكتبوا مقالا عن فضائل أمير المؤمنين سلام الله عليه، فهناك اختلاف بقضية الطرح وبقضية الأسلوب والأسلوبية. لكن إذا طلع واحد من المقالات ينتقد علي بن أبي طالب أو يبين أن طريق الإمام علي ما هو الطريق الصحيح، هنا ما صار اختلاف يسمح به، هنا صارت مسألة كفر وإيمان. لاحظتم كيف؟ وإلا اختلاف آراء كل واحد، واختلاف الرأي لا يفسد في الود قضية، كل واحد له رأي معين يعطي رأي يتحدث. طريقة طرح الإسلام في العالم، طريقة العيش، كيف نعيش، كيف يخالط بعضنا بعضا، هاي كلها لكل واحد رأيه، والآراء كلها محترمة. لكن يجي رأي يضرب أصل من أصول الإسلام، أنا ما أقبل بهذا الرأي. يأتي رأي يقول أن فاطمة الزهراء غير معصومة، أقبل بهذا الرأي؟ أنا مستعد أقبل فيه، لأن هذا صار رأي مقابل النص. ما أقول اجتهاد لأن ما في اجتهاد هنا، الله سبحانه وتعالى يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فإذا يجي شخص يعترض على موقف الزهراء ما نقول هذا إلى رأي ويجب أن نحترم رأيه، لا، هذا ما في احترام. إذا يجي شخص ويعترض على الحسين سلام الله عليه، أو يأتي شخص ويشكك في قضايا يوم عاشوراء وقضايا الطف، وأن الإمام الحسين سلام الله عليه لم يجري عليه ما قيل، وأن الحسين لم يقتل بتلك الطريقة التي يصفها أرباب المقاتل والتواريخ، هذا لا يقال له رأي، هذا نوع من الهلوسة والخباثة، نوع من الخبث الدفين. ما قال بهذا الرأي إلا شيخ الإسلام، يسموه شيخ الإسلام لأنه خلص على الإسلام السلام، ابن تيمية، يقول هذا الرأي أن الحسين ما رفعوا رأسه على الرمح وما طافوا به، في حين التاريخ يؤكد ذلك، الله سبحانه وتعالى يؤكد هذه الحقائق. فهذه ليست آراء حتى احنا نقبلها، لا، هذه قضايا، نحن عندنا قضايا أصول نمشي بها، قضية أهل البيت وعصمة أهل البيت. ولذلك يأتي القرآن الكريم يبين أن هناك رمزا لالتقاء القلوب، لتأليف القلوب، إذا جئتم إلى هذا الرمز وهو حبل الله المتين اختفت الآراء التي تثير الاختلاف والشكوك. ملتفت كيف؟ تثير. من أين هنا يأتي الاختلاف؟ عندما يتحدث جنود الجهل ويسكت جنود العقل. إذا تكلموا جنود الجهل بدأ الاختلاف. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: لو سكت الجاهل لسقط الاختلاف. هذا الاختلاف، من أين يأتي الاختلاف؟ اليقين يقين والصدق صدق والحق حق، لكن يأتي من يشكك في مقابل اليقين ويكذب مقابل الصدق ويدعم الباطل في مقابل الحق، فتبدأ الاختلافات. لكن هل معنى ذلك كل الناس على حق؟ لا، عندنا حق واحد: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لأن هذه التفرقة تضعفكم أيها الناس أيها المؤمنون. وهنا الخطاب عندما يقول لا تفرقوا ما يخاطب الكفار والمؤمنين، لا، خطاب للمؤمنين فقط، الكفار ما إلى شغل فيهم. يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا. بعدين لاحظوا أيها الأحبة، نحن نعرف أن كل مقدمة لها نتيجة من جنسها وعنوانها، ودائما النتائج تتبع المقدمات، وكل عمل له عاقبة حلوة أو مرة، ما في عمل إلا وله عاقبة وفقا لنية الإنسان. شلون هذه النية تكون وين تمشي فيها؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يمت ولم يرتحل إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن وضع أسس وقواعد وضمانات، وبين للناس، بين لهم من هو حبل الله المتين. قال لهم: سيخرج عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. فدخل رجل طويل له نور في وجهه، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وجلس. قال: يا رسول الله، أنا قرأت هذه الآية: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فما هو حبل الله الذي نعتصم به ولا نتفرق؟ أطرق رسول الله برأسه احتراما للعلم. الإمام دائما لما سئل يطرق برأسه، الرسول كذلك لحظات حتى المقابل يتهيأ، السائل يتهيأ للإجابة احتراما للعلم. أطرق برأسه لحظات ثم رفع رأسه، قال: هذا حبل الله المتين، وأشار إلى علي أمير المؤمنين سلام الله عليه. قال: هذا. فقام هذا الرجل واحتضن أمير المؤمنين من وراء ظهره وقال: أنت حبل الله المتين، وأنت حجته، وأنت صراطه المستقيم. وقبله وصار يبكي وقال: اللهم انفعني بولايتي لأمير المؤمنين. فقام رجل من المجلس وقال يا رسول الله قل لهذا الرجل يستغفر لي يستغفر لي. الله يقول إذا أنت ظلمت نفسك روح إلى النبي استغفر لي. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الرجل خرج رسول الله قال اتبعه. إذا كان الأمر كذلك فيكون الرجل موفقا لذلك. الرسول يقول عن ذاك الرجل وليس السائل اللي سأل. فذهب وراءه أوقفه قال أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة الآن وأنت دخلت، فأسألك بالله أن تستغفر لي الليلة الجمعة، أطلب منك المغفرة تستغفر لي أنت تستغفر لي. قال إن كنت على طريقتي بولاية علي بن أبي طالب فيغفر الله لك وأستغفر لك، وإن لم تكن على ولاية أمير المؤمنين فلا غفر الله لك. تفت للتعبير الدقيق، لأن الأصل هنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإذا كان الأمر هكذا معناه ولاية أمير المؤمنين وحب أهل البيت. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما. هذا التمسك يكون في نفوسنا موجود، لأن الكون كله قائم على التمسك، قائم على الوحدة وليس على الفرق. الصديقة المظلومة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها في خطبتها تقول وجعل الله سبحانه إمامتنا أمانا من الفرقة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. الإمامة هي أمان من الفرقة، وطاعتنا نظاما للملة، وجعل العدل تنسيقا للقلوب. لذلك علي بن أبي طالب يعيش في القلوب. لماذا؟ لأنه عادل. أهل البيت هم أهل العدل، هم أصحاب العدالة، لذلك تجد حضورهم موجود في قلوب الأحرار في العالم. مرة يكون هذا حاكم على القلوب ومرة يكون حاكم على الأجساد. حكام الأجساد كثيرون، يزيد بن معاوية كان يحكم على الأجساد، بنو أمية كذلك، بنو العباس كذلك. لكن يدخل الإمام زين العابدين سلام الله عليه يدخل إلى بيت الله الحرام وليس معه إلا العباء على كتفه، وإذا نوره يسعى بين يديه، وإذا الناس ينفرجون سماطين تكبير وتهليل وصلوات، حتى يأتي الإمام ويمسك الحجر أو يطوف يقبل الحجر ويصلي ركعتين. الخليفة الأموي كلما حاول أن يصل إلى الحجر ما تمكن، فوضع له كرسي. فلما رأى الناس انفرجوا عشرات الألوف مزدحمة، لما رأوا الإمام فتحوا له الطريق، وهذا يقبل يد الإمام وهذا يستبشر فيه وهذا يسلم عليه. قال من هذا؟ الخليفة الأموي يسأل عنه من هذا؟ فقام الفرزدق، وأنتم تعلمون من هو الفرزدق. قال أنت ما تعرف من هذا؟ ما شايف النور اللي في وجهه؟ ما شايف نور الزهراء في عينيه؟ ما شايف الدموع اللي في عينيه من خشية الله وعلى أبيه الحسين؟ ما قدم إليه طعام ولا شراب إلا ومزجه بدموع عينيه؟ الآن تسأل من هذا؟ هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم. هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله. بجده أنبياء الله قد ختموا، وليس قولك من هذا بظاهره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه. نعم هؤلاء أهل البيت. فالاختلاف أيها الأحبة، الاختلاف موجود من الناحية الإيجابية ومحبوب، ما في شيء كل واحد له رأي يقدم رأيه، تستقبل الرأي الآخر وتحكي وتتحدث وتحاور وتتكلم وتناقش. لكن إذا وصل إلى حد التكفير، وإذا وصل إلى حد إسقاط الرموز وإسقاط القضايا الكبرى وإسقاط عصمة أهل البيت، هذا لا يمكن أن يقبل بأي حال من الأحوال يا حبيبي. أما القرآن الكريم فيأتي إلينا يربينا هذه التربية، نريد أن نتمسك بأهل البيت، يبدأ من النفس من الأسرة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نحفظ الأسرة من النزاع والصراع، الأم عليها رسالة، الزوجة عليها رسالة، الأب عليه رسالة مقدسة، الأبناء عليهم رسالة مقدسة. هذه الأسرة التي تنتمي إلى بيت علي وفاطمة يجب أن تحفظ من الضياع. المرأة تحفظ حجابها وصلاتها، الأولاد كذلك، الأب يكون عنصر أخلاق في البيت، يكون مثل أعلى لأبنائه بصلاته بدعائه باحترامه لهم بنصيحته الدائمة لهم، لأنه لا يوجد إنسان في الكون من الناس من عامة الناس أكثر صدقا في نصيحة الأبناء مثل الآباء. ولذلك الإمام أمير المؤمنين يكتب وصية مطولة لولده الحسن سلام الله عليه: واعلم يا بني أنك طريد الموت الذي لا ينجو منه هاربه ولا يفوته طالبه، فكن منه على حذر من أن يأتيك وأنت على حالة سيئة. الكلام لنا نحن، ولا الإمام الحسن معصوم بأبي وأمه. كذلك القرآن الكريم يتحدث عن لقمان كيف يوصي ولده، فالأب يجب أن يوصي ولده، والابن يجب أن يصغي لأبيه، لأن هذه نصيحة صادقة، وخصوصا نحن في خضم الحياة اليوم في هذه الأمواج المتلاطمة من الفساد والظلم والضياع، يجب أن نحفظ ديننا وعقيدتنا وندافع إلى آخر نفس وإلى آخر نبض في عروقنا، لأننا عارفين الحق. لما تعرف الحق خلاص، لا تجعل الناس ميزانا لك، لا، اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، احبب لغيرك ما تحب لنفسك واكره له ما تكره له. لكن في قضايا الطاعة والاخلاص ما عليك بالناس، عندك امام صاحب الامر الروحي له الفداء الان، يجب ان يرضى عنك. الامام الرضا سلام الله عليه لما دخل عليه احد اصحابه، أظنه مسلم بن عبد الرحمن أو مسلمة بن عبد الرحمن، ودخل بعض الناس تكلموا ضد هذا الرجل، الإمام سلام الله عليه لما خرج ذلك الرجل الصحابي الجليل من أصحاب الإمام قال: سيدي، هؤلاء أنا معهم أحمل لهم الخير وهم يتحدثون علي يتكلمون. قال له: يا فلان، ما يضرك هذا الكلام إن كان إمامك عنك راضيا؟ إذا الإمام عنك راضي يا حبيبي، رضا الإمام رضا الله، رضا الرسول رضا الله، رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه. بالله عليكم، هل فكرنا نحن كيف نرضي الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها في أعمالنا وفي حركتنا وفي مشيتنا وفي الدفاع عنها وفي إيصال صوتها إلى العالم كله، خصوصا هذه أيام الفاطمية، الشهرين، هذا الشهر جماد الأولى وجماد الثاني. وسبحان الله، الله وحده يعلم كم من المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، كم من الناس وصلوا إلى أهدافهم ووصلوا إلى النور الذي يبحثون عنه ببركات الزهراء وأبناء الزهراء. أمس واحدة من المؤمنات، لعلها في المجلس، ما أريد أن أقول ماذا كتبت لي، لأن كتابك كتبت رسالة حقيقة، رسالة مؤلمة تقرأها وتبكي. هذه المرأة كيف كانت في محنة وكانت في مرض عضال، وما كانت تستطيع أن تمشي وما كانت تستطيع أن تسمع صوت، هي كتبت تقول: حفيف ورق الشجر كأنه وقع الصواريخ على رأسي، ما كانت تستطيع أن تلتفت إلى أي شيء. تقول أنا سمعت أحد الخطباء وله شريط هكذا كثير ذاكر اسم الخطيب. تقول سمعته يتحدث عن معجزات الزهراء فاطمة سلام الله عليها وأن لها عند الله مكانة ومنزلة كبيرة. فقلت لأهلي احملوني إلى الإمام موسى بن جعفر باب الحوائج، لأن هي في بغداد هنا أو في البصرة، وحملت إلى الإمام باب الحوائج. حملت أدخلوها محمولة شايليها الأهل أهلها والأطباء عجزوا عنها في لحظات. تقول في لحظات هذا الشيء الذي معجزة، هاي اللحظات اللي واحد لازم يلتفت إلها، تلتفت أنه ما فيها شيء نهائيا. يعني المرض كله اللي موجود في بدنها وفي رأسها وفي جسمها في لحظة واحدة نظرة من الإمام باب الحوائج موسى بن جعفر أعطاها صحتها وأكثر من صحتها، وهو ابن فاطمة الزهراء. ونحن لا نشك في ذلك أبدا. الله تبارك وتعالى جعل لأهل البيت منزلة كبرى ومكانة عظمى. الإمام أبو جعفر الباقر يقول بنا احتجب الله عن الخلق بوجود أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. فنلتفت إلى أنفسنا أيها الأحب، نحفظ صلاتنا، نحفظ ألسنتنا من الخنا، من النميمة، من الغيبة، من التهم الباطلة التي نلقيها ونوزعها على الناس بالمجان. صدقوني هذه تؤثر على حياتنا كلها. أننا نتجه إلى العمل الصالح، الشباب الذين يملكون أقلاما وقدرة أدبية وعلمية يحركوا أقلامهم لنشر فكر أهل البيت للدفاع عنهم. وأنا ملاحظ بعض الناس وين كانوا بعيدين عن أهل البيت، لكن عناية رب العالمين، وإذا أصبحوا في قلب المعركة في قلب الساحة يتكلمون ويدافعون عن الزهراء وعن الحسين وعن الحق وعن ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليهم أجمعين. وهذا المعنى الكبير، كلما كانت عندك قضية كبيرة كلما ارتفع الإنسان. وهكذا في كل يوم توجه سلام لإمامك الحسين سلام الله عليه، تسلم على رسول الله على أهل البيت، تصلي ركعتين لأحد الأئمة وخصوصا إذا تهديها للإمام الحسين، تسلم على إمامك صاحب الأمر الذي ينتظره العالم كله، اليوم ينتظرون خروج الإمام، وهذه الليلة هي ليلة خاصة بالإمام الحجة سلام الله عليه، كل العالم ينتظر خروج الإمام. وما تمر إلا ساعات، الله يعلم في أي ساعة. هنيئا لمن أدرك تلك الساعة العظيمة، أو يسمع الصوت بين السماء والأرض جبرائيل ينادي: ألا يا أهل العالم، لقد ظهر مهدي آل محمد، فاسمعوا له وأطيعوا. وإذا الناس كلها تتجه، صلوا على النبي بأعلى أصواتكم، فنحن في سعادة أيها الأحبة. تأملوا القرآن كيف يحدثنا: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، الذنوب التي تنزل النقم، الذنوب التي تغير النعم. هذه نعمة كبرى عندك ما لها ثمن. ولاية أهل البيت، حب آل محمد، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذا حبل الله المتين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ادعوا الناس كلهم إلى ولاية أهل البيت، ادعوا الناس جميعا، لأنه بعد هذه الآية يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. من هم المفلحون؟ تلاحظهم في أول سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وتشوف هذه الصفة موجودة عند أهل البيت الزهراء سلام الله عليها في ليلة الجمعة، في ليالي أخرى تقوم في محرابها إلى الصباح وكانت تنهج من البكاء بحيث يرتفع صوتها عاليا وهي في محرابها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهؤلاء كيف صاروا مؤمنين؟ الذين هم عن اللغو معرضون. لاحظوا لما ملح للزكاة فاعلون، يقيمون الصلاة، لفروجهم حافظون، عن اللغو، هذه كلها إذا مروا باللغو مروا كراما في آيات أخرى، لحفظ حالة الخشوع والتوجه في النفس، فترك الغيبة والنميمة والبهتان والكلام على الآخرين وتفسيق فلان وتكفير فلان، هذه كلها يجب أن تترك يا أحبتي. يأتي العبد يوم القيامة وله في ساحة المحشر أعمال تضيء إلى السماء، من الأرض إلى السماء أعمال خير، وإذا يؤتى بظلامات الناس اللي هو ظالمهم، متكلم على هذا وهاتك حرمة هذا، ها، ونميمة وغيبة وبهتان، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. دائما القضايا التي تفرق الأمة وتجعل الأمة في صراع ونزاع وتفرقة يحرمها القرآن الكريم كلها، يريد الأمة هكذا مستمسكة متجهة. فيطرح من عمله إلى هذا، ومن عمل ذاك الإنسان اللي حكيت عليه يطرح من سيئاته على أعماله، وإذا كل الأعمال الصالحة تذهب أدراج الرياح، وإذا يقف صفر اليدين ما عنده شيء. لاحظين كيف؟ وهاي المأساة يا أخوة، هاي المأساة. إذا نتذكر أول ليلة من القبر، احنا الان نرجع الى بيوتنا والله يحفظكم، وتشوف تلتقي بالاولاد وبالعائلة، واذا استقبلتهم بابتسامة حلوة، لان عيال الرجل اسراؤه، كل ما يكون رحيم معاهم ويكون خلوق معاهم ويحترم مشاعرهم الله سبحانه وتعالى يرفعه. اذا عندك بنت وقبلتها في البيت، الله يعلم كم من الحسنات تكتب لك. يقول من قبل ابنته كأنما اعتق رقبة من ولد اسماعيل. اذا اخذت فاكهة للبيت او حاجة، الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول قدموا الاناث قبل الذكور. هاي احتراما للمرأة، احتراما للبنت، لان البنت رقيقة القلب تحتاج الى احترام اكثر حتى ما ينكسر قلبها، ما ينصدع قلبها، ولذلك تلاحظها تتعلق بابيها. هذا المعنى الدقيق. كذلك وعاشروهن بالمعروف، الرجل مع زوجته كلمة طيبة. بعض الرجال سبحان الله إذا دخل البيت عبوس قمطرير، تشوفه في الشارع مع كل الناس، ها، بسمة وأهلا ومرحبا حياكم الله كيف صحتكم، 50 واحد 100 واحد يسلم عليه هكذا، لكن إذا وصل البيت عبس. طيب اجعل أهل بيتك مثل بقية الناس، مو أنت كنت بالشارع تسلم على الناس بأخلاق؟ الآن لماذا دخلت البيت وحبست وصار فيه؟ ليش؟ ادخل البيت نفس الشيء. هؤلاء أحق، الأقربون أولى بالمعروف. بعدين البيت، العائلة، وضع العائلة وضع خطير دقيق جدا. واحد يحفظهم بالأخلاق، بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا. فتذهبون إلى أهاليكم، والله يجمع الشمل. وإن شاء الله أنا هاي البارحة أشرت إشارة، واحد كتب لي رسالة قال والله يا شيخنا كسرت قلبي بهذه الكلمة، أنك أنت تقول 28 سنة، أنا أخطأت بالعدد، سبت لا 29 سنة صار ما رايح للحسين وما زاير، كل احنا شكل. فنذهب كلنا إن شاء الله يوم واحد، وإذا منا نطلع في موكب كبير إلى كربلاء، في موكب كبير إلى النجف، إلى أبو حسين نور عيوني، في موكب كبير إلى الإمام باب الحوائج موسى بن جعفر، في موكب كبير إلى الإمامين العسكريين. شيء عجيب والله يا أخو، شيء عجيب. وما ذلك على الله بعزيز، صدقوني وبعدين تتبشروني وتذكروني. كلها تدل الأحداث الجارية في العالم اليوم على أن الفرج قريب، الفرج قريب، ها، تفت، الفرج قريب يا حبيبي. ذيك المرأة سامعيها اللي كانت مبتلية بطاغوت زمانها فرعون، وتصعد تحمل الأحجار وكذا، قصة مشهورة ومعروفة، وهي حامل وقعت تكسرت رجلاها يداها فرفعت رأسها، تقول هي الآن حتى ناقل الكفر ليس بكافر: يا إلهي أنت الحي القيوم، أنت لا تنام يا مولاي، هل أنت نائم؟ وبكت. ومرت الأيام وإذا هي نفسها جالسة على النيل، وجاءت الأمواج تدفع جثة فرعون، وفرعون لحية فرعون لحيته اللحية مالت الفراعنة كان ينظمون لحاهم باللؤلؤ الرطب اللؤلؤ الغالي، الحمد لله هذه الآن ما موجودة، ولا كان اللؤلؤ كله يروح بعد ما إلك وجود بالجزء. فكانت هي تأخذ اللؤلؤ ومستبشرة، عجيب، هذا عدو الله، هذه نهايته، هذه نهايته. وإذا تسمع هاتف يناديها: أمت الله، اسمعي هذا النداء: كلا لسنا نائمين. ما ممكن، ومن نام لا ينام عنه يا حبيبي. فنرجع الآن إلى أهلنا، واحد تشوفه عطشان يشرب ماء، محضرين له ماء ومحضرين له كذا، يريد يتعشى، هاي البنت تقابله، هاي الزوجة الطيبة، الأولاد طيبين، لكن في لحظة واحدة هذا الإنسان نفسه ينقطع عن أهله، وأهله نفسهم يحملونه إلى حفرته إلى قبره. هذه أشد ساعة لما يدلون الإنسان على القبر، نفكر فيها ولا ما نفكر فيها؟ كأنها لغيرنا. ها؟ اطلع من السيدة زينب لحظات الشكل، امشي 10 خطوات على الجانب الايمن، تشوف عشرات الالوف من الناس نائمين هناك في المقبر. هؤلاء كانوا مثلنا، كانوا يجلسون هنا في المجالس، وكان يمشون ويرحون، وكان صح ولا مو صحيح؟ فواحد يمر عليهم حقيقة، يقرأ لهم سورة الحمد، يقرأ لهم سورة ياسين، لو أصغيت تسمع كلامهم، هم يحكون معنا احنا ما نسمع كلامهم، ولو تطور العلم لسمعنا كلامهم، لأن العلم يصل إلى درجة أنك تسمع كلام الموتى، يكلموك تسمع كلامهم. هذا العلم موجود في القرآن، وهذا العلم موجود عند أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. فتسمع كلامهم ينادونك: يا فلان، يا ناس، يا مؤمنين، اذكرونا قبل أن تكونوا مثلنا فلا يذكركم أحد. انقطعوا عن العالم، اللي عنده فلوس راحت فلوسه، واللي عنده كذا راح، واللي عنده جاه، واللي عنده سلطان، أي واحد الآن هو في هذا المكان. أشد الساعات على ابن آدم 3 ساعات: الساعة التي ينزل فيها من بطن أمه، شوف يبكي يستهل صارخا لما تؤذن الدنيا به من ذهابها، يكون بكاء الطفل ساعة يولد، وإلا فما يبكيه منها، وإنها لأكبر مما كان فيه وأرغد. والساعة الثانية عندما ينزل بقبره ويهيلون عليه التراب، ويسمع صفقة أحذية ونعال المشيعين، يشوفهم رجعوا عنه، الآن هو وحده في ظلام. الإمام أمير المؤمنين يقول: حتى إذا رجع المشيع أقعد في حفرته مأخوذا لبهتة السؤال، وإذا هناك أسئلة تطرح عليه. الإنسان اللي ما يصلي صلاة الليل وما يحفظ صلاته وما يحفظ لسانه من الحرام، ما يستطيع أن يجيب على الأسئلة في القبر. إذا أردنا أن نجيب عن الأسئلة في القبر، يجب أن نحفظ صلاتنا وصلاة الليل وقراءة القرآن، ونحفظ ألسنتنا من الحرام حتى بسكرات الموت. ذاك الرجل في سكرات الموت عرضت له تلك البلية. أي حمام أذن، حمام أذن، حمام أذن، شيخ واقف على رأسه: يا عبد الله قل أشهد أن لا إله إلا الله، تشهد الشهادتين. ذاك يقول: حمام أذن، حمام أذن، ما الخبر؟ تعالوا يا أهل تحت، مر عليه. وإذا واحد من أقرب الناس إليه قال: شيخنا أنا عندي سر عميق لهذا الرجل. قال: شنو السر؟ قال: هذا كان واقف بباب بيته فجرا فرأى امرأة مخدرة محجبة تمشي تريد أن تذهب إلى الحمام تغتسل، ثم بعد ذلك تذهب إلى المسجد حتى ما تفوتها صلاة الصبح. فما تعرف حمام أذوين، حمام حمام سوق يعني كبير، وذيك الأيام ما كانت البيوت فيها حمامات وفيها كذا. فقالت للرجل: أريد حمام أذ. قال لها: هذا حمام أذ. أشار إلى بيته، فلما دخلت راودها عن نفسها. هذه الحادثة عقدت لسانه في سكرات الموت، بدل أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما كان يقول الشهادتين، كان يذكر حمام أذ، كان يذكر المرأة المظلومة اللي ظلمها وهتك عفتها. ملتفت شلون المسألة؟ كذلك الإنسان اللي يهتك عرض إنسان، يهتك كرامة إنسان، يتكلم ضد إنسان آخر بريء، كلها تطلع في سكرات الموت. لكن المؤمن اللي يكون بعيد عن هذه الأمور، أو تعال شوف الساعة التي ينزل فيها من بطن أمه، الساعة التي ينزل فيها في قبره، الساعة الثالثة، الساعة التي يقف فيها بين يدي الله، يقف هناك بين يدي رب العالمين، يشوف الحسنات، هذه الحسنات، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ما في لا زايد ولا ناقص. وإن المرأة لتأتي، الأم تأتي إلى ولدها تقول: ولدي أنا أريد منك حسنة واحدة، إذا وضعت هذه الحسنة على حسناتي كف الميزان يهطل، يميل على اليمين يثقل، يقول: إني لا أعرفك ولا تعرفيني. فترد عنه باكية، ترجع باكية. هذه هاي الأمور والليلة الجمعة أذكرها. لكن اللي يهون الخطب هنا، أولا في ساحة المحشر لاحظ ماذا يجري في القبر، ماذا يجري. ذاك المؤمن في قبره وجاءه منكر ونفير، ولهما هيبة، حتى بالعديلة، حتى بالدعاء، حتى بالتلقين. إذا سألك الملكان: من ربك؟ فقل: الله ربي. من نبيك؟ فقل: محمد النبي. ما دينك؟ الإسلام. لكن السؤال الأخير اللي هو أهم الأسئلة، كل الأسئلة والأجوبة تقبل إذا كان السؤال الأخير والجواب الأخير صحيح. إذا ما كان الجواب الأخير صحيح كل الأجوبة ترفض من الأساس. من إمامك؟ يوم ندعو كل أناس بإمامهم، هذا قرآن موجود، والسنة النبوية حديث: من مات ولم من مات قبر وعذاب وسؤال ومنكر ونكير، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلة. من إمامك؟ والله الذي لا إله غيره. لو تذكر ملايين الناس ما يخلصوك، لازم تذكر اسم واحد فقط، تقول: علي الإمام. هناك تشوف الإمام علي عندك موجود، تشوف الزهراء، تشوف أهل البيت. وذاك المؤمن اللي حاصره منكر ونكير والملائكة، وإذا يشوف نور أقبل عليه، الملائكة ابتعدوا احتراما لصاحب النور، أخذ سجله كتابه وقعه: ما عندكم مع فلان؟ ارحموه، هذا الجواب صحيح، تفضلوا ابتعدوا عنه. أشار بيدي هكذا، فتحت بوابة إلى بستان، إلى جنة. سيدي
سيدي من أنت حضرت في هذه الليلة اللي انقطع عني كل العالم؟ الليلة ليلة الوحشة، أنا في قبري، كل العالم انقطع عني، من أنت يا مولاي؟ قال ذكرتني فذكرتك. أنت كنت تذكرني، تحضر مجالسي، ما تعرفني؟ شر رأس هذا المؤمن. هاي قضية يذكرها صاحب دار السلام النوري رحمة الله عليه، قضية واقعية. يقول رفع رأسه وإذا يشوف النور وهذا الوجه، لكن رأسا جرت دموعه وبكى. من أنت سيدي؟ قال أنا إمامك المظلوم، أنا إمامك الغريب العطشان، أنا إمامك اللي نهبة ورحلي، أنا إمامك اللي داسوني بحوافر الخيل، ما تعرفني؟ أنا إمامك اللي حمل الطفل الرضيع على صدري يوم العاشر لأخذ له الماء وذبحوه عطشانا على صدري، تعرفني ولا ما تعرفني؟ أنا إمامك الحسين. قال له أنا اللي ذبع عاشور ذبحوني عطشان، أنا اللي ذبع عاشور ذبحوني عطشان، وقصي من الجماية الوثنى بشمالي. الله أكبر الله أكبر. هو يقول سيدة سكينة روحي فداها، تقول سمعت صوت من نحر أبي الحسين يخرج يقول شيعتي ما إن شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بغريب أو شهيد فاندبوني، فأنا السبط الذي من غير جرم قتلوني، وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني، شيعتي ليتكم في يوم عاشوراء جميعا تنظرون، كيف استسقي لطفلي فابوا ان يرحموني. لذلك اهل البيت يركزون على مجالس العزاء وعلى اقامة المجالس وعلى زيارة الحسين. هذا ابو هارون يدخل، ابو هارون المكفوف، هذا دائما اركز عليه. جعفر بن عفان مقرع عزاء، وشرف عظيم لما تكون انت مقرع عزاء، شرف عظيم تصعد المنبر وتقرأ بيت شعر على الحسين، هذا الشرف ما الى مثيل بالعالم، منزلة عظيمة. كان الامام الصادق يقوم اجلالا لجعفر بن عفان المقرع، ويقوم اجلالا واحتراما لأبي هارون المكفوف البصري من أهل البصرة. ويدخل جعفر ابن عفان الإمام الصادق يقول يا جعفر بلغني أنك تنشد الشعر في الحسين وتجيد، يعني الجودة مطلوبة. قال بلى سيدي. قال إذن أسمعنا يا جعفر. بدأ جعفر يقرأ، الإمام موجود، أخذته هيبة الإمام، فصار يقرأ الشعر هكذا بالدرج، يقول امرر على جدف الحسين وقل لأعظمه الزكية ما لذ عيش بعد رضك بالجياد الأعوجية. الإمام الصادق رفع يده قال يا جعفر لا لا لا، اقرأ بطريقتكم في العراق، اقرأ لي بطور حزين، انا اريد ابكي على جد الحسين، اقرأ بصوتك بحزنك، لا تستحي مني يا جعفر. اللي يقرأ الحسين ما يخجل، الملائكة تبكي على الحسين، الآن بمجلسك الملائكة وقفت بعرش الله تبكي على الحسين. فبدأ جعفر بن عفان يقرأ أمرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية ما لذ عيش بعد رضك بالجياد الأعوجية. خرجت امرأة جارية تحمل طفل رضيع مقمط وضعته في حجر الإمام الصادق، فقام الإمام سلام الله عليه يحمل هذا الطفل الرضيع ويدور في المجلس ويقول كان طفل جدي الحسين مقمطا بقماط، عبد الله الرضيع نور عيوني. ثم قام الامام سلام الله عليه ضج المجلس في البكاء. بعد ذلك يدخل ابو هارون المكفوف. الان لاحظ القصة وين. ابو هارون ايضا الامام يسأل ان يقرأ عزاء. رأسا ابو بصير يقول انا في المجلس. بمجرد ان بدأ ابو هارون المكفوف يقرأ العزاء رأيت الامام ابا عبد الله جعفر ابن محمد صلوات الله وسلامه عليه ترك مكانه وقام ووقف عند باب المجلس. ترك المكان كان في صدر المجلس. يقول انا هذه انت تعرفها الان اتحركت مشاعرك. اعرفك وين راح فكرك ها. يقول انا هذه خليتها بقلبي الى ان انتهى المجلس. جئت الى الامام قبلت يديه وانا ابكي. قلت سيدي رأيت منك صنيعا وصنعا ما شفته في السابق. انت في صدر المجلس الناس كلها عيونها عليك. لما بدأ ابو هارون المكفوف يقرأ مصيبة جدك الحسين انت تركت صدر المجلس ورحت عند الباب وقفت لماذا سيدي. يقول بكى الامام الصادق بكاء عاليا وقال يا ابا محمد لما بدأ ابو هارون المكفوف يقرأ مصيبة جدي الحسين رأيت امي فاطمة دخلت في المجلس فانا قمت اجلالا لها واحتراما لها. هي تدور على مجالس ابنها تدور تبحث عن المجالس هذه. انا الوالدة انا الوالدة والقلب لهفان. انا الوالدة والقلب لهفان وادور غزبني وين ما كان. عويلة على ابني المات عطشان ولعبت عليه الخيل ميدان. افاطم لو خلت الحسين مجدلين وقد مات عطشان بشط فراتي اذا للطمت الخد فاطم عنده واجريت دمع العين في الوجنات. الهنا نسألك وندعوك دعاء دعاء بارك الله فيكم. بدأنا نقترب من وفاة الزهراء واستشهادها. التفتوا هاي الليالي القادمة خاصة باستشهاد الزهراء وانتم ابنائها. الله يبارك فيكم احياء هذه الذكرى العظيمة. اسأل الله لكم كل التوفيق والنجاح والله يبعد عنكم بلاء الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 أمن باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. 10 مرات الليلة ليلة الدعاء. يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين. نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين. فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب من ذلك. اللهم يا حميد بحق محمد ويا عالي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين بحرمة الحسين بعطش الحسين. فرج عنا يا مولاي واقضي حوائجنا للدنيا والآخرة. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء، بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على ما أعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. الآن نقرأ هذا المقطع خصوصا ليلة الجمعة. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.